بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بيد إدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الغضب. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن آداب إسلامية يتأدب بها المسلم، ومن هذه الآداب التي تحدثنا عنها فيما سبق الغضب وعلاجه وأنواعه. فقد ذكرنا أن للغضب أنواعا، فمنه ما هو محمود إذا كان لله سبحانه وتعالى، ومنه ما هو مذموم إذا كان لأجل الدنيا. وهذا الغضب له عدة علاجات دلت عليها النصوص الشرعية، ولكن ثمة أمر غاية في الأهمية، وهو ما يتعلق بالأسباب التي تدفع إلى الغضب. فبواعث الغضب وأسبابه كثيرة جدا، والناس متفاوتون فيها. فمنهم من يغضب لأمر تافه لا يغضب غيره عليه، وهكذا. فأذكر لكم مستمعي الكرام بعض هذه الأسباب. فمن الأسباب التي تؤدي إلى الغضب العجب، العجب بالرأي أو المكانة أو النسب أو المال، وهذا كله يسبب العداوة إذا لم يضبط بضابط الدين والشرع والعقل. ولذلك كثيرا ما يكون الغضب ملازما للعجب. والكبر عده النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث عظيم: ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك نفسك ودع أمر العوام. وذلك قال ابن عباس رضي الله عنه، ويروى أيضا مرفوعا: المهلكات ثلاث: إعجاب المرء بنفسه، وشح مطاع، وهوى متبع. ولذلك كان أهل العلم يحذرون من أسباب العجب، ومن بواعثه التي تبعث إلى الغضب، تبعث إلى الغضب. ولذلك على المسلم أن يحذر من أن يدخل داء الكبر إلى قلبه، فقلما يدخل الكبر على أحد من الناس إلا وأفسده وأورثه شدة الغضب. فذلك إذا حكم نفسه وابتعد عن العجب والكبر، سلم بإذن الله سبحانه وتعالى من باب من أبواب الغضب. وكذلك أيضا من بواعث الغضب وأسبابه المراء. فالذي يجادل بالباطل وينافع وينافح عن الباطل تجده منجرا إلى الغضب سريعا إليه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وإن كان محقا. ويقول عبد الله بن الحسين: المراء رائد الغضب، فأخز الله عقلا يأتيك به الغضب. ولذلك كلما انضبط المرء بضابط الشرع وابتعد عن الجدال العقيم الذي لا فائدة منه. كثيرا ما نرى بعض الناس هداهم الله عندما يجادل في أمر وهو يعلم أنه لا فائدة من الجدال فيه، ويناقش في موضوع هو يعلم في قرارة نفسه أن هذا الموضوع لن يقدم شيئا ولن يؤخر شيئا، بل سينتصر كل واحد من الطرفين إلى رأيه، ويشتد النقاش ويأتي الغضب، ثم بعد ذلك لا تكون العواقب حميدة، فيفض هذا الجدال وهذا المراء بتخاصم بين الطرفين. ولذلك كلما عالج المرء نفسه وابتعد عن الجدال العقيم والمراء الذي لا فائدة منه كلما سلم من الغضب ومن أغوال الغضب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملنا بالأخلاق الحميدة، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، ونعوذ بالله من شر وسوء الأخلاق لا يعيذنا من شرها إلا هو، وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: هل يجوز للأب أن يهب شيء من أملاكه لبناته مع العلم أنه ليس له أولاد إلا هؤلاء البنات؟
الحمد لله، الأصل أن على الأب أن يعدل في العطية بين أولاده، والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر له النعمان لما ذكر النعمان بن بشير رضي الله عنه أن والده نحله نحلة، فقالت أمه عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور. فإذا كانت هذه العطية قد ساوى فيها بين أولاده، والمساواة فيها تكون بحسب الميراث، فيعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن أراد أن يعطيهم وساوى في ذلك بينهم فلا حرج عليه، بشرط أن لا يكون في ذلك قصد لحرمان بقية الورثة. فإن كان يقصد بذلك حرمان بقية الورثة فإن هذا التصرف إن كان في حال الموت فإنه لا يصح على قول أكثر أهل العلم، بمعنى أنه إذا كان مريضا مرضا يفضي إلى الموت عادة وقام بحرمان بعض الورثة دون بعض فهذا التصرف لا يصح ولا يجوز. وإما إن كان هذا التصرف في غير مرض الموت ولم يقصد من ذلك أن يحرم بعض الورثة، وإنما قصد الإحسان إلى عياله، فيظهر والله أعلم أن هذا التصرف ما دام أنه لم يقصد به حرمان بقية الورثة أو الإضرار بهم، فإن تصرف الإنسان فيما يملك تصرف صحيح ما لم يضر بغيره والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: إذا كنت مأموم وقرأت الفاتحة والسور التي بعدها والإمام أطال القيام، هل أبقى ساكتا حتى يركع الإمام؟
قاعدة مهمة يحتاج إليها المسلم في صلاته، وهي أنه لا سكوت في الصلاة. الصلاة ليس فيها السكوت، ليس فيها أنك تبقى هكذا لا تقرأ شيئا ولا تذكر الله سبحانه وتعالى، بل إن الإمام إذا لم تسمع تلاوته وكان في حال القيام فإن المأموم يقرأ. ماذا يقرأ؟ يقرأ الفاتحة، ثم بعد ذلك يستفتح فيقرأ ما تيسر له من القرآن. فإن فرغ مما عنده مما أراد أن يتلوه ولم يركع الإمام، فإنه له أن ينتقل إلى سورة أخرى فيقرأ منها إلى أن يركع الإمام. إذن لا سكوت في الصلاة، بل يبقى المصلي ذاكرا لله، قارئا للقرآن في حال قيامه، مسبحا لله جل وعلا في حال ركوعه وسجوده، داعا لله سبحانه وتعالى في جلوسه وقعدته والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخت ميثة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام. لو سمحت بس كنت بدي أسأل بالنسبة للزكاة والصدقة، هلأ في بالنسبة للتبرعات عم يعملون الصليب الأحرام أحمر، إنه واحد بيحضر أغراض يعني للتبرع لسوريا وتركيا بخصوص الزلزال، فهل هيدا بيطلع كصدقة ولا بيطلع ممكن كزكاة الواحد؟ يعني معلوم هو إنه حيشتروا فيهم أغراض، مش المصاري مش حتوصل كأموال.
صحيح. لل... صحيح.
نعم، فبدرس كنت
استفسر الموضوع. إن شاء الله. إذا الله خير أختي ميثة، تسمع إن شاء الله الجابة. أخ إبراهيم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ إبراهيم تفضل.
الله يحييك ويبارك
فيك. الله يحفظك. جزاك الله خير أخ إبراهيم.
الله
يحفظك. آمين. جزاك الله خير.
عندي سؤال يا شيخ.
نعم.
السؤال الأول يا طويل العمر بخصوص الزلزال. عيد الشرح عن جميع المسلمين. سمعت أحد المشايخ يقول إن بمعنى أن الأرض يعني ما أتذكر شو بالضبط، حاول توسوى على بالي، بس بخصوص الزلزال إن إذا يعني استغفر الله يعني إن له فوائد، يعني صح الناس خسر أهاليهم وإخوانهم وعيالهم، بس إن له فوائد للأرض. هذا اللي سمعت، بغيت أتأكد من الشيخ
إن شاء الله.
والسؤال الثاني يا طويل العمر بخصوص الله ما في شيء، نسيت كل شيء. زين نسيت السؤال الثاني، بس بغيت أخبرك
تذكر
الجماعة. نعم. إن شاء الله. بخصوص الشباب اللي والله العظيم أنا ما أعرف شو أقولك، يعني أروح أصلي حصر واحد حاط لي سماعة أذن البلوتوث هذه بأذنه، واحد لابس لي نظارة، يعني واحد شو يسوي هاي نصحهم ولا شو يقول لهم؟ يعني صراحة أنا وايد شفت، يعني أنت حاط لي سماعة ليش؟ يعني عندك مكالمة، يعني تري مكالمة
ويصلي
أنت، إيه ويصلي، يعني شايف بعيني كم مرة أبغى أكلمهم، بس في ناس ما يتقبلون النصيحة.
إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظك يا أخ إبراهيم.
الله يخليك.
حياك الله. حياك الله. نعم. نجيب الشيخ سؤال الأخت ميثة، تسأل عن التبرع الآن ل تقول المنكوبين والمتضررين في الزلزال في سوريا وتركيا، تقول نحن نتبرع للجمعية الخيرية وللهلال الأحمر، وتقول هذه الأموال الجمعية الخيرية تقوم يعني شراء الأغراض الذي يحتاجه هناك الأشخاص متضررين، فتقول هل هذه تعتبر صدقة أو زكاة؟
ما يقع لي الناس من تضرر بسبب هذه الزلازل يكونون في العراء ويحتاجون إلى الطعام والشراب ومكان الإيواء والدواء ونحو ذلك، فإن أمثال هؤلاء يصح الزكاة عليهم، وبناء على ذلك فمن دفع هذه الأموال وقصد بذلك الزكاة فإنها تصح بإذن الله، وذلك لأن الأصل أن الزكاة لا بد أن تملك بيد الفقير نقدا، لكن أهل العلم استثنوا أحوالا يجوز للمزكي أن يدفع هذه الزكاة وتخرج لما يحتاج إليه هذا الفقير، وذكروا من ذلك ما إذا طلب الفقير ذلك، فلو أن الفقير قال لا تعطني نقدا وإنما اشتري لي به كذا وكذا، فيصح من باب التوكيل في إعطاء الزكاة. وكذلك أيضا في مثل الأحوال التي تحدث فيها مثل هذه الكوارث، فإن الفقير لا ينتفع بالمال الذي يعطى، وإنما هو يحتاج إلى من يعطيه ما يحتاجه من طعام وكساء ومكان يأوي إليه ودواء ونحو ذلك، فالأنفع له في هذه الحال أن يعطى عينا لا أن يعطى نقدا، وهذا خروج عن الأصل وذلك لوجود الحاجة إلى ذلك. أما من نوى بذلك مطلق الصدقة ولم ينوي بذلك الزكاة فإنها لا تقع منه الزكاة وإنما تقع منه الصدقة، إذن فالمرجع في ذلك إلى النية، فإن نوى بذلك الإخراج الزكاة صحت منه الزكاة لما ذكرناه من العلة والسبب، وإن نوى بذلك مطلق وعموم الصدقة والإحسان فيقع ذلك صدقة وإحسانا ولا يقع زكاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ إبراهيم يسأل عن الزلزال، يقول وسمعت من البعض أن الزلزال هذه الزلازل والبراكين وغيرها له أو لها فوائد، الأرض تستفيد من هذه الأمور.
ما يذكره الأخ السائل من أن الأرض تستفيد أو تنتفع الأرض أو غير ذلك، هذا كله يعني لا يتعلق به حكم شرعي يتعلق بعبادات الناس ونحو ذلك، وإنما لا شك أن كل أمر يقع فإنما يقع لحكمة، هذا الذي لا بد على المسلم أن يعتقده. طيب، سواء علمت هذه الحكمة كأن يقال أن في ذلك نفع لكذا وكذا في مقابل هذا الضرر، أو سواء لم تعلم، ولكن المؤمن يعلم أن ما يقع في هذا الكون إنما يقع بحكمة من الله سبحانه وتعالى، وذلك الله جل وعلا قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله جل وعلا لم يخلق شيئا إلا لحكمة، وأفعاله تبارك وتعالى دائرة بين الحكمة وبين العدل، ولذلك هذه هي عقيدة المسلم. فهذه الزلازل والبراكين والفيضانات كلها لها حكمها، فهي ابتلاء للمؤمن، وهي تذكير له بتوبته ورجوعه إلى الله سبحانه وتعالى، وفيها أيضا بيان قدرة الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان مهما بلغ من القوة فإنه لا يزال ضعيفا ولا يزال غير قادرا على أن يرد شيئا من الأمور التي تقع في هذا الكون، فيظهر عند ذلك ضعف الإنسان وعجزه وحاجته إلى اللجوء إلى ربه تبارك وتعالى. ففي ثنايا هذه المحن تكون النعم، وفي ثنايا هذه البلايا تكون الأجور، وفي ثنايا هذه الابتلاءات يكون التمحيص، فما يكون بعد العسر إلا اليسر، وما يكون بعد الشدة إلا الفرج، وما يكون بعد الضيق إلا الوسع. فهذه هي عقيدة المسلم، ينظر إلى هذه الأمور التي تقع في هذا الكون بنظري رضا عن الله سبحانه وتعالى ورضا عن أفعاله تبارك وتعالى، ولا ييأس ولا يقنط، وإنما يعلم أن هذه الأمور إنما كانت لحكمة سواء علمها الإنسان أو لم يعلمها، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يقول أرى بعض من الشباب يصلي وفي أذنه يقول سماعة الهاتف أو يلبس نظارة شمسية وغيرها، فيقول فصيح كيف أنصح مثل هؤلاء يصلي وفي أذنه سماعة؟
أما من حيث صحة الصلاة فإن الصلاة صحيحة، يعني السماعة التي توضع على الأذن كالنظارة التي يلبسها الإنسان وهو يصلي، فلا يتعلق بها فساد للصلاة ولا تؤثر في صحته، ولكن هو فعل في الحقيقة لا ينبغي للإنسان أن يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وهو متعلق بمثل هذه الأمور. فالهاتف الذي عند الإنسان كالهاتف الذي بيد الإنسان، الأفضل له عندما يصلي أن يجعله على الصامت أو يكون بحيث لو أن الهاتف رن فإنه يستطيع أن يكتم هذا الصوت إذا حصل وأن اتصل به أحد وهو يصلي. وكذلك أيضا النظارة، سواء كانت هذه النظارة عين يلبسها الإنسان ليحسن نظره أو نظارة شمسية، ولكن الأمر في النظارة الشمسية هو يعني أشد عدم، لا يناسب للمصلي أن يصلي وهو في هذه الحال. الشاهد إذا نظرنا إلى صحة الصلاة فالصلاة صحيحة، أو إذا نظرنا إلى أنه يصلي وهو في هذه الحال فهذا لا يليق، فمثله ينصح بكلمة طيبة يقال له مثلا جزاك الله خير على يعني اهتمامك بالصلاة، ولكن لو أنك تجعل هذه السماعة في محلها أو في صندوقها ثم بعد ذلك بعد الصلاة بإمكانك أن تلبس هذه النظارة الشمسية أو تضع السماعة في أذنك، ولكن الظن بهؤلاء أنهم يعني يصلون ولا يستمعون شيء آخر لأنهم منشغلون بالصلاة، والصلاة فيها شغل الاستماع لتلاوة الإمام ومتابعته والذكر والدعاء، هذا هو شغل الصلاة. والظن بهؤلاء أنهم نسوا أن يضعوا أن يزيلوا هذه السماعة من الأذن، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. يقول عند النزول للسجود هل يقول أنزل على الركبتين أو اليدين؟
النزول في الصلاة هل يكون على الركبتين أم على اليدين؟ هذه المسألة محل خلاف عريض بين العلماء على قولين مشهورين، وكل القولين لهما دليله، وإن كان الأظهر والله أعلم أن النزول يكون على اليدين لا على الركبتين، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. معنا أبو صالح، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو صالح، تفضل.
الله يحييكم بيك، جزاكم الله خير.
وياك الله يحفظك أبو صالح، بارك فيك.
يا شيخ كيف نعلق قلبنا بالصلاة؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام يعني رحنا بها يا بلال، ونحن نقول رحنا منها، فكيف نعلق قلبنا وكيف نكون مع الصلاة؟ فأنا عن نفسي وغيري يعني في تقصير من ناحية الصلاة، بارك الله فيك. السؤال الثاني بارك الله فيك، أنا عندي صدفية الله يشفينا ويشفيكم،
الله يشفيك،
ينزل دم مني، فكل واحد يقول لي يعني إزارك في الدم ما يجوز صلاة، قلت لهم الله يا أخي الواحد يفتي على كيفه ما يجوز، بارك الله فيكم. بس يعني دائما يكون يعني الدم في الإزارة وفي الثوب وفي السترين الداخلية، حتى لو تغسله يعني يطلع يرجع مرة ثانية. ونصيحة أبغينا لبعض الناس بارك الله فيك، لناس يعني كبار يعني في 50 وما يصلون، بارك الله فيك، الله يعني إني أسف عليهم إنه ما يصلون، فبس ما أقدر يعني أكلمهم ويزعلوا يعني، فأتركهم يعني. نصيحة لهم الله يهدينا ويهدي الشباب.
جزاك الله خير بالصالح، الله يعطيك الصحة والعافية. تسمع إن شاء الله رد فالشيخ. نجيب على سؤال بصالح أو فضل الشيخ إذا كان هناك تعقيب على السؤال الثاني للأخ إبراهيم.
نعم نظرا لضيق الوقت فنبدأ بالسؤال الثاني وهو ما يتعلق بنزول الدم في الصلاة. أما نزول الدم إن كان هذا الدم دما يسيرا فإن الدم اليسير لا يضر، فإذا كانت النقطة كالنقطة ونحوها فمثل هذا الدم لا يضر في صحة الصلاة، وإن كان الدم كثيرا ولا يمكن التحرز منه فكذلك أيضا لا حرج في ذلك، ولكن يتحرز الإنسان من أن يغسل هذا الدم لأن الدم نجس، ولو غسل هذا الدم وبقي شيء من آثاره فإن ذلك لا يضر، والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
جزاك الله خير فصيح. سؤال بصالح يقول كيف نعلق قلوبنا في الصلاة، ويقول أن نشعر بالتقصير دائما، كيف يقول أن نكون ويقول أيضا فصيح السؤال الآخر يعني يقول أرى الكبار في السن لا يصلون، عندما يقول أنصحهم يزعلون، ففالشيخ إذا كان هناك يعني نصيحة بالنسبة للسؤالين.
لعلنا أن نأخذ الشق الثاني وهو ما يتعلق بترك الصلاة. هذه مصيبة، ترك الصلاة من أكبر كبائر الذنوب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل فارقا بين الإيمان وبين الكفر بالصلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل والشرك ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر، فترك الصلاة مصيبة وكبيرة من كبائر الذنوب، والله جل وعلا لما ذكر حال المجرمين في النار قال ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، فكون الإنسان يبتلى بترك الصلاة فهذه مصيبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيه، و على من ترك الصلاة أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يرجع إلى خالقه، فالله سبحانه وتعالى خلقك وأعطاك ورزقك ولم يطلب منك ما يشق عليك، طلب منك هذه الخمس صلوات، وهي كل صلاة منها بعشر صلوات فتكون خمسين في الأجر، فمسألة الصلاة والمحافظة عليها مسؤولية عظيمة على الإنسان وذمة لا تبرأ الإنسان منه إلا بأدائها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفعل الخيرات وأن يجنبنا ترك المنكرات، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك ومن الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.